بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على
كان كلامنا في المسألة الثانية في مسائل الخاتمة الثلاث. المسألة الثانية يقع الحديث فيها عن جوائز السلطان وعماله، المال الذي يعطيه السلطان لشخص ما، هذا المال ما هو حكمه؟ هل يجوز أخذه والتصرف فيه أو لا يجوز؟ ذكر شيخنا المصنف قدس سره الشريف أن هذه المسألة تقع في صور أربع. كان حديثنا في الصورة الثانية. الصورة الثانية كانت تفترض أن الشخص الآخذ يعلم ويقطع ويجزم بأن السلطان المعطي الذي أعطاه الهدية أو الجائزة أو المنحة أو المال يوجد في ماله حرام، توجد أموال حرام في جملة أمواله، كما أن هذا المال الحرام صالح للانطباق على الشيء الذي أعطاه إياه، لكنه لا يعلم بأن الذي أعطاه إياه، بأن المال الذي أعطي له هو من الحرام، أو أن كله حرام، أو قل أن بعضه حرام، لا يعلم بذلك، لكن يحتمل ذلك. إذن هو يعلم بوجود مال حرام في جملة أموال السلطان. ثانيا، لا يعلم أن ما أعطاه إياه السلطان هو من المال الحرام أو أن جزءه من المال الحرام، لا يعلم. حينئذ ما هو حكم أخذ هذا المال؟ المصنف ذكر أن هذه الصورة تشتمل على حالات معينة. الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة، أطرافها كثيرة جدا، يعني أن المال الحرام الموجود في ضمن أموال هذا السلطان هو مقدار قليل من أمواله الكثيرة. في هذه الحالة أفتى المصنف بالجواز، جواز الأخذ والتصرف. الحالة الثانية أن تكون الشبهة محصورة، طرفين، ثلاث أطراف، عشر أطراف، هاي كلها شبهة محصورة، ولكن أحد أطراف هذه الشبهة المحصورة خارج عن محل ابتلاء الآخر، يد الآخر لا تصل إليه، خارج عن محل ابتلاء. في هذه الحالة المصنف أيضا أفتى بالجواز، قال يجوز أن يأخذ المال ويتصرف به، ولكن هناك جملة من فقهائنا بدءا بالعلامة الحلي وهناك من تأخر عنه أفتوا بالكراهة، واستدلوا على الكراهة بجملة من الأدلة، عد المصنف منها أربعة أو خمسة أدلة على اختلاف أنه دليلين، دليل واحد نقول أخبار التعارض، أو نقول كل واحد أخبار الاحتياط، أو كل واحد دليل برأسه. استدل المصنف على ذلك، ذكر لذلك جملة من الأدلة الواردة في كلماته تدل على الكراهة. المصنف ما ناقش في هذه الأدلة، ولكن هذه الأدلة وقعت موردا للنقاش عند المتأخرين من علمائنا. المتأخرون من علمائنا المشهور منهم لم يقبلوا الكراهة، لأنهم ناقشوا في هذه الأدلة التي استعرضها المتقدمون. حينئذ بناء على قبولنا، لو قبلنا بهذه الأدلة وقلنا بالكراهة، قلنا أنه يكره للإنسان أن يأخذ هذا المال في الحالة الثانية، الشبهة محصورة وأحد الأطراف أو بعض الأطراف خارج عن ابتلاء المكلف. لو قلنا بالكراهة، هل هناك وسيلة لرفع هذه الكراهة أو لا توجد؟ درسنا من هنا يبدأ الجديد منه. المصنف قدس سره ذكر أنهم ذكروا أن هناك بعض الآليات والطرق التي لو اتبعها، لو حصلت واحدة منها، فإنها ترفع الكراهة، كراهة الأخذ والتصرف. الطريقة الأولى اليوم ناخذها وباكر الطريقة الثانية إن شاء الله تعالى. الطريقة بلي شيخ ها بالعين ينطفي ما محتاجين. الطريقة الأولى هي إخبار المجيز يعني معطي الجائزة اللي هو في مقامنا السلطان أو عامل السلطان أو الظالم أيا كان، أن يخبر المجيز الآخذ بأن هذا المال الذي يعطيه إياه هو من ماله الحلال، أنه مال حلال حصل عليه من تجارة محللة أو حصل عليه من الزراعة أو ما شابه. نفس المعطي يتصدى ويخبر أن هذا المال مال محلل. قال إذا أخبر المعطي الآخذ بالحلية حينئذ الكراهة التي كنا نقول بها قد ارتفعت. هذه الطريقة أجل. هذه الطريقة ذكر كل من صاحب الحدائق قدس سره وصاحب الرياض رحمه الله، ذكر هذان العالمان أن هذه الفتية أو قل أن ارتفاع الكراهة مما لا خلاف فيه، ولكن صاحب المناهي اللي هو ابن صاحب الرياض واللي هو أستاذ شيخنا الأنصاري، صاحب المناهي اللي اسمه سيد محمد الطباطبائي اللي متوفى في القرن الثالث عشر، صاحب المناهي 1242 توفي صاحب المناهي، صاحب المناهي ذكر عليه السلام ذكر أمرين. الأمر الأول أنه صرح اثنان من علمائنا فقط صرح اثنان من علمائنا بأن الكراهة ترتفع في هذه الحالة الثانية، الكراهة ترتفع عند إخبار المجيز عليكم السلام، وهما كل من الأردبيلي والسيد بحر العلوم السيد محمد مهدي الطباطبائي، الأردبيلي المتوفى في القرن العاشر الهجري والسيد بحر العلوم المتوفى في القرن الثالث عشر الهجري. هذان العلمان صرحا بارتفاع الكراهة، وأما غيرهما لم يصرح أحد بارتفاع الكراهة. فمن أين ذكر كل من صاحب الحدائق وصاحب الرياض أنه لا يوجد خلاف في ارتفاع الكراهة بالإخبار؟ هذه علامة استفهام واحد. النقطة الثانية التي ذكرها صاحب المناهل، لا يوجد دليل لهذه الفتية، هذه الفتوى لا دليل عليها، لا دليل على أن الكراهة ترتفع عن أخذ هذا المال عند إخبار المجيز، لا دليل عليه، مستند ما إلها هذه الفتية. هذا كلام صاحب المناهي. إجا المورد إلى الشيخ المصنف، ما هو رأيك شيخنا؟ قال أنا أعتقد يوجد دليل، يوجد، والدليل ما هو؟ هناك أدلة وهناك أخبار دلت على قبول قول صاحب اليد. أنت إجيت يمي لقيت عندي أي شيء مثلا كتاب، قلت لك أبدا بيع هذا الكتاب، خلاص هذا كتابي، أنا قاعد أقول لك هذا كتابي وأبدا بيعه. عندما أقول أنا صاحب اليد الكتاب جوا إيدي، قاعد أقول هذا كتابي، خلاص قبول قولي ذي اليد قول ذي اليد مقبول. أنا وياك اختلفنا، أنت تقول هذا الكتاب كتابي وأنا أقول هذا الكتاب كتابي، لكن هذا الكتاب جوا إيدي وأنا أقول كتابي، خلاص قول ذي اليد مقبول، يقدم يقبل قول ذي اليد. هناك أدلة، هناك أخبار دلت على قبول قول ذي اليد، وأن قول ذي اليد يتعامل معه تعامل الملك، بما كما أنه في حالة البينة لو إجوا اثنين عدول شهدوا على أن هذا الكتاب لفلان، خلاص نعتبر هذا الكتاب واقعا ملكا، نتعامل مع هذا الكتاب على أنه ملكه في الواقع. هكذا نتعامل، نرتب كل آثار الملكية على البينة. وهكذا فيما إذا قال ذي اليد، صاحب اليد على الكتاب، إذا قال هذا كتابي أيضا نرتب كل آثار الملكية في المقام. هاي الكبرى نطبقها على موردنا، هذا السلطان المجيز اللي أعطى الجائزة إلي صاحب يد على السلعة على المال، عندما أعطاني إياه قال أن هذا مال حلال، قوله المفروض أن يقبل طبقا لتلك الكبرى القائلة أن قول ذي اليد يقبل. هم قول ذي اليد اللي هو السلطان بأن هذا المال من حلال أمواله هم يقبل. فإذا ما دل على قبول ذي اليد المفروض في المقام يرفع الكراهة، في المقام هذا القول يرفع الكراهة حينئذ
مع وجود البينة.
لا، من دون بينة، أصلا البينة تثبت الملكية، قول ذي اليد أيضا يثبت الملكية، كلاهما يثبت ملكية. أحسنت، بلي البينة التي هي موافقة، وإحنا همنا القول الموافق لذي اليد، إحنا نريد نرفع الكراهة بهذا المقدار. البينة تخلينا نتعامل مع المال بلا كراهة، كذلك الإخبار والقول يتخلينا نتعامل مع المال بلا كراهة. نرتب آثار الملك الواقع على البينة وعلى قول ذي اليد بلا كراهة، بما أنه آثار الملك لا كراهة في التعاطي معه، هذا هم نرتبه في المقام.
مطلقا يعني مقبول قوله
بلي مطلقا،
قال انه فرق نقرا انه كاذب والمقابل
لا. شوفوا الاحرق، اذا وحده من الامارات، وحده من الامارات المعتبره دلت، خلص بعد ما يقبل. لا ممكن
هذا نعرف انسان كاذب وهذا انسان صادق، وهي بيد اليد ذاك انسان صادق وكاذب.
بلي المصنف هذا راح يقبله، هذا كلامكم المصنف يقبل. بلي هسه راح اقوله، تلاحظون كيف؟ اذا هذا دليل، هذا يصلح ان يكون دليل. اذا ما دل على قبول قول ذي اليد يصلح أن يتمسك به في المقام لرفع الكراهة عن الأخذ، أخذ المال من السلطان. حينئذ قد تقول ولكن يا شيخنا الأنصاري، مع ذلك احتمال الحرمة بعد ما زال قائما، الاحتمال ارتفع، أنا أحتمل أن هذا السلطان، أنا أعلم أن هذا السلطان يوجد في ماله حرام، توجد أموال محرمة في ضمن أمواله، وبسبب هذا العلم أحتمل أن هذا المال حرام اللي أعطاني، إما كل حرام أو جزء حرام، هذا أحتمل. قوله لم ينفي هذا الاحتمال، لم يوجد لدي القطع بأن هذا المال محلل، حينئذ الاحتمال احتمال الحرمة قائم. ما دام احتمال الحرمة قائم كان ينبغي أن نبقى نقول بالكراهة، لأن اللي خلانا نقول بالكراهة، بكراهة أخذ المال من يد السلطان، اللي خلانا نقول بالكراهة واحتمال الحرمة، وهذا الاحتمال قائم لم يرتفع بإخباره، فإذا لابد أن نبقى على القول بالكراهة. هذا إشكال نريده على المصنف. المصنف ملتفت إلى هذا الإشكال ويجيب عنه، يقول في الحقيقة الكراهة ليس منشأها هو هذا الاحتمال مجردا، محض هذا الاحتمال، احتمال كون هذا المال اللي أعطاني إياه هذا الشخص محرم، لا مو هذا هو منشأ الكراهة. لو كان مجرد احتمال الحرمة يؤدي إلى كراهة الأخذ والتصرف والأكل، حينئذ لثبتت هذه الكراهة في الأعم الأغلب في تصرفاتنا. تروح إلى السوق تشتري من فد واحد، عود اشدرك أن هذا قد اشتراه من أمواله المحللة، نين تحلف بالعباس 100 يمين يمكن أن تقسم على ذلك؟ أبدا، ما أقدر أقسم على ذلك. عندما تشتري لبنا أو حليبا من صاحبي، اشدرك أن هذا طاهر، قل من المعمل، اشدرك أنه في المعمل ما إجا فد واحد ووضع يده النجس فيه، درك اشدرك أن هذه وسيلة النقل السيارة هي ملك لصاحبها البائع، قد يكون مو ملك إلا، قد أو تكون اشتراها من فد واحد غاصب لها. هذا الاحتمال إذا أردنا أن نتعامل معه، وهذا راح يثبت، هذا يجري في كل مورد، وبالتالي نثبت على الأقل الكراهة مو الحرمة، نثبت الكراهة في كل مورد في هذا الاحتمال. هذا الاحتمال موجود في كل مكان، في كل مورد، إلا ما قل.
يعني سوق ماكو
أحسن، اختلال النظام، اختلال النظام. إذن مجرد الاحتمال مكافي، وإنما اللي خلاهم يفتون بالكراهة، اللي لو إحنا قبلنا، اللي خلانا نفتي بالكراهة كراهة الأخذ من يد هذا السلطان، اللي خلانا نفتي بالكراهة هو كون هذا الإنسان مظن للغصب، ظالم غاصب ما يتورع، ما تتورع عيدة عن أخذ المال المحرم عليه. وجود هذا الظن الغالب في هذا الإنسان خلانا نفتي بالكراهة ولم نفتي بالحرمة، لأن الشبهة وإن كانت محصورة لكن بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء. وتتذكرون المثال ما لو دار الأمر بين شيء وبين زوجتي وبين أمة السلطان لي أم ولده لي لا تصل لها يد الآخر، حينئذ كون هذا المعطي ظالما غاصبا غير متورع هو اللي خلانا نفتي بالكراهة، مو مجرد الاحتمال. هذا مثل ما في مورد الحائض يكره سؤر الحائض اللي ما تتورع عن النجاسة، اللي ما تدير بال. هذا عام، إذا فد واحد زوجته ما تدير بالها في أيام حيضها، من يكره أن يأكل من كل شيء مسته يدها، أو في كل امرأة من هذا القبيل. إذا الإنسان يعلم أنها غير متورعة عن التعامل مع النجاسة يكره له، مو يحرم عليه، إن ما يعلم يشوف يحتمل، لأن هذا الإنسان في الحقيقة هذا السبب، هذا الإنسان مظنة الوقوع بالنجاسة، مظنة تنجيس ما يمسه يلامسه جسده، ولذلك يكره سؤره، سؤر طعام أو شراب أو ما شابه ذلك. والسؤر مطلق ما شرب منه الإنسان أو مسه ببعض أجزاء جسده كيده مثلا، هذا هو السبب. حينئذ إذا كان هذا هو السبب، هذا السبب يرتفع عند الإخبار، كيف هذا الإنسان الظالم أخبرني قال لي أن هذا المال اللي أعطيتك إياه من أموال المحللة، هذا الظن اللي كان عندي مظنت كون هذا الإنسان ظالم غاصب وبالتالي وضع يده على أموال، أقطع بأنه وضع يده على أموال محرمة غير محللة له، ولعل هذا المال منها، هذا الظن راح يرتفع، يبقى مجرد الاحتمال، وذاك مجرد الاحتمال لا نعيره أي أهمية. لاحظوا كيف لا نعيره أي أهمية، هذا الظن راح يروح. نعم، إلا أن تقول خب هذا الإنسان الظالم من يقول صادق في كلامه، إذن أنت المصنف يقول إذن أنت أيها المؤمن بين حالتين، إما لديك اطمئنان، سيكون لديك اطمئنان وارتياح لكلامه، تأمن صدقه من هذه الناحية، إخبارات صادقة غير كاذب في إخباراته، القرائن اللي عندك الموجودة قد يكون ظالم لكنه ما يكذب، أنت واصل إلى قناعة تامة هذا ظالم لكن ما يكذب، ما يكذب، إذا قال فإنه لا يكذب. حينئذ عندما يقول أنت تأمن، عندما يقول هذا حلال تأمن إخباراته، وبالتالي ذاك الظن الذي أوجد الكراهة أوجب الكراهة راح يزول. أما لو لم تأمن إخباراته، لم تأمن ذلك، يعني تقول كما أن يده، كما أن تصرفه، كما أن يده عندما تجعل على الأشياء هي يد ظالمة، يد غاصبة غير مأمونة، كذلك إخباراته هو ظالم في تصرفاته، ليش أقبل إخباره وما أقبل إيده؟ شنو هالإثنين؟ أنا ما أقدر أميز بين الإثنين، أنا بالنسبة إلي ما أقدر أثق به، ما عندي مخالطة معه. وحينئذ شنو الفرق بالنسبة لي؟ ما هو الفرق بين يده اللي في كثير من الأحيان، في بعض الأحيان غصبية ظالمة غير أمينة، وبين إخباره، إخبارها ظالم وغير أمين. لا أتمن حتى لا أتمنه مو بس في يده وتصرفاته، بل حتى في إخباراته لا أتمنه على ذلك. نحن نريد الإباحة الظاهرية، الملكية الظاهرية، هكذا اليد والتصرف توجب ملكية ظاهرية تثبت لنا في الظاهر. الواقع ما ندري به. مرة أنت تعرف فلان المزارع، وأنت قدامك هو اشترى المال من خالص أمواله، البذور وزرعها وكذا وأباها إلى أن أنتجت ثمارا، فتعرف أنها كلها مملوكة إليه. هذه مملوكة إليه، صار عندك قطع بالملكية الواقعية لهذا الشخص. ومرة لا، اليد لا تثبت كون هذا الكتاب تحت يدي فلان، هذا لا يثبت الملكية الواقعية، هذا يثبت ملكية ظاهرية. احنا نحتاج ملكية ظاهرية. اليد يد الظالم اللي مو كافية في إثبات الملكية الظاهرية، إخبارها مو كافي في إثبات الملكية الظاهرية. غير المؤتمن مو كافي، غير المؤتمن في إخباره، اللي موثق في إخباره هذا مو كافي، كون يخبر هذا مو كافي. فإذا هذا الإشكال الأول اندفع. الإشكال الأول تلاحظون دليلنا، دليل المصنف كان هذا، دليل المصنف أننا نستدل بما دل على قبول قولي باليد. هذا دليل، هذا يمكن أن يستدل به. قد تقول ولكن شيخنا الاحتمال بعده موجود، احتمال الحرمة أن هذا المال مال محرم، بعده هذا الاحتمال قائم لم يزول. الجواب لا، هذا الاحتمال لوحده مو كافي، وإنما السبب للكراهة قد ارتفع. ما هو السبب للكراهة؟ مظنة الغصب، هذا الظالم، مظنة الغصب والظلم وعدم الارتداع عن المحرمات. هذا السبب راح يزول بالإخبار إلا مع عدم الوثوق بهذا الإنسان الظالم. هذا الإشكال الأول ارتفع. هناك إشكال آخر هم راح يرتفع، هذا الإشكال الثاني، من خلال ارتفاع الإشكال الأول، من خلال الجواب عن الإشكال الأول يرتفع، يتضح ارتفاع الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني هو كالتالي: ما هو الفرق بين هكذا يورد، ما هو الفرق بين اليد وبين الإخبار؟ لا فرق بينهم. يد الظالم وتصرفه لا فرق بينها وبين إخبار الظالم، كلاهما يريدان أن يثبتا الملكية الظاهرية. يد الظالم وتصرف الظالم بالشيء الموجود تحت يده، هذا اللي أعطاني إياه، كان جوا إيده وجوا تصرفه. هناك أمارة اسمها أمارة اليد، اليد أمارة على الملكية. أي ملكية؟ الملكية الظاهرية. يد الظالم وتصرف الظالم هدفها إثبات الملكية الظاهرية. إذا أردنا أن نطبق قانون اليد راح نثبت من خلال ذلك الملكية الظاهرة. الإخبار شنو يريد أن يثبت؟ أيضا الملكية الظاهرة، أنه إذا أخبرني الظالم اللي أعطاني هذا المال هدية وجائزة، هذا الإخبار ماذا يريد أن يثبت؟ أنه ملك. لا، ليش قلنا يجوز أخذه بلا كراهة إذا أخبرني بالحلية؟ يعني أتعامل معه تعامل الملك، هذا معناه الإخبار يثبت الملكية الظاهرية. إذن لا فرق بين اليد والتصرف وبين الإخبار. إذا لم يخبرني هذا المال اللي أعطاني إياه كان تحت يده، لا ممكن جوا إيده وطانية مو صحيح؟ ماذا قالوا؟ قالوا بالكراهة، قلتم بالكراهة من دون الإخبار يكره حينئذ. إذا أخبرني قلت ترتفع الكراهة، شنو الفرق؟ اليد تثبت الملكية الظاهرية، الإخبار هم يثبت ملكية ظاهرية، ماكو فرق بين الاثنين. ليش هناك تقولون الكراهة باقية في اليد من دون إخبار، أما الإخبار يؤدي إلى ارتفاع؟ شنو الفرق؟ اثنيناتهن يهدفان إلى شيء واحد، لو تقبلوهن اثنيناتهن، اليد لوحدها والإخبار لوحده، اثنيناتهن كل واحد منهما لوحده يرفع الكراهة، يثبت الحلية، ما مو أفكار، ماكو كراهة. لو نقبلهن اثنيناتهن، لو نرفضهن اثنيناتهن، لو نقول ترتفع الكراهة مطلقا سواء باليد أو بالإخبار، لا فرق بين الاثنين. وبما أنكم هناك من دون إخبار، إذا أعطاك الظالم المال هدية أفتيتم بالكراهة، هنا مع الإخبار أيضا أفتوا بالكراهة. هذا الإشكال الثاني. المصنف يقول أعتقد أن هذا الإشكال اتضح جوابه، والجواب هو أن مجرد الاحتمال مو هو سبب الكراهة، وإنما سبب الكراهة هو كون هذا الظالم مظنة للغصب، لعل هذا المال بني هذا يظن في أي مال، وأنا أعلم بأن في أمواله محرم، أي مال يعطيني إياه لعل هذا هو المحرم. هذا الظن موجود في كل مال يعطيني إياه، لأنه إنسان غصوب ما يمتنع عن شيء أمامي. وبالتالي عندما يكون الشيء تحت يديه هذا الظن قائم وموجود لا يرتفع، لكن لو أخبرني وهو إنسان مأمون بهذا الشرط، مأمون بالناحية النقل والإخبار يصدق، أو عندي قرائن على صدقه في هذه القصة في هذا الإخبار والنقل، لو أخبرني في هذه الحالة ذاك الظن الذي أوجب الكراهة سوف يرتفع. إذن هذا الإشكال الثاني أيضا غير تام.
الأخبار الواردة عن
أي هذه راح المصنف كن يناقش، بل وراح يناقشها المصنف، لأن هذه واحدة من الأدلة التي ذكرت في البين، والمصنف سوف يناقشها. ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور، المصنف قدس سره سابقا ذكر أنه جماعة من فقهائنا أفتوا بالكراهة في الحالة الثانية، العلامة رضوان الله عليه من بعده الشهيد الثاني، من بعده شيخ الأردبيلي، من بعده صاحب الحدائق وآخر صاحب الرياض، أفتوا بالكراهة. ثم قالوا أنه ترتفع الكراهة بأمور، منها الأمر الأول إخبار المجيز. المجيز من هو؟ معطي الجائزة، هذا معنى المجيز، معطي الجائزة، وهو في مثالنا في مقامنا السلطان. إخبار المجيز بحليته، بحلية المال المعطى للآخذ، بأن يقول هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي أو نحو ذلك، أو يقول من هذا القبيل، فالشيء يقوله مما يحل للآخذ التصرف فيه، أو من مال آخر يحل للآخذ أن يتصرف فيه، تجارتي زراعتي ورثته من أخي، ورثته من أبي، من هذا القبيل، ومن أموال أبي المحللة، ومن هذا القبيل. هذا هو الأمر الأول الرافع للكراهة. من هو الذي ذكر هذا الأمر الأول؟ وظاهر المحكي عن الرياضي تبعا لظاهر الحدائق أنه مما لا خلاف فيه، صاحب الحدائق متوفى في القرن الثاني عشر الهجري، في نهايات القرن الثاني عشر، مما لا خلاف فيه. لاحظوا هذا مما لا خلاف فيه، تعالوا إلى ابنه واعترف ولده في المناهل، السيد محمد الطباطبائي صاحب المناهل توفي سنة 1242 للهجرة، القرن الثالث عشر للهجرة، وهو أستاذ شيخنا الأنصاري قدس سره الشريف. ولده في المناهل ذكر أمرين. الأمر الأول هذا اعترف بأنه لم نجد له يعني لهذا الحكم، وهو لارتفاع الكراهة، لارتفاع الكراهة بإخبار المجيز المعطي مستندا دليلا، لم نجد له دليلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره صاحب المناهل، مع أنه في بعض النسخ مع أنه مستبدل بواو بدل مع أنه، لم يحكي أو لم يحكى على القراءتين، لم يحكي يعني مع أنه أو ولم يحكي صاحب المناهل، المصنف ده يتكلم يقول صاحب المناهل لم يحكي التصريح به بارتفاع الكراهة بإخبار المجيز إلا عن اثنين. الأول عن الأردبيلي، كلها تراجعون كلام صاحب المناهل صفحة 303 راح تشوفون بشكل واضح، يقول صرح به الأردبيلي وصرح به أستاذنا سيدنا الأستاذ، يقصد بسيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي صاحب المصابيح، المصابيح في الفقه. لم يحكي التصريح به يعني لم يحكي صاحب المناهل التصريح به إلا عن اثنين، الأردبيلي متوفى سنة 993 أو ثم عن العلامة الطباطبائي 1212 رضوان الله عليه سيد بحر العلوم سيد العلامة الطباطبائي أستاذ صاحب المناهل وصاحب المناهل أستاذ المصنف، أو تقرأ لم يحكى مع أنه لم يحكى، لم يحكى التصريح به، والذي حكى التصريح أيضا صاحب المناهل عن هذين الاثنين. فإذا ماكو دليل صاحب المناهل يقول، المصنف ماذا يقول؟ ويمكن أن يكون المستند ما هو؟ هذا هو الدليل، ما دل على قبول قولي ذي اليد، هذا هو الدليل، الأخبار الدالة على أن قول ذي اليد يقبل ويقدم على قول غير ذي اليد، قبول قول ذي اليد، ذو اليد إذا قال لك شيئا فاقبل قوله. شنو معنى قبول؟ يترتب على ذلك ما هو فيعمل، هذه نتيجة إذا قبلنا قوله يعني فيعمل بقوله بقول ذي اليد كما مثلما تماما كما لو مثلما لو قامت البينة على تملكه، كما أنك ترتب آثار الملك الملكية على البينة كذلك ترتب آثار الملكية على قوله. حينئذ قد تقول لكن الاحتمال والشبهة ما زال موجودا، هذا الإشكال الأول. جوابه وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك يعني بإخباره بإخبار السلطان بالحلي، إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، عندما نحكم بالكراهة مو الاحتمال لوحده، وقرينتنا على أن الاحتمال لوحده لا يوجب الكراهة هذه، وإلا لو كان الكراهة لو كان الحكم بالكراهة لأجل الاحتمال لعمت الكراهة أخذ المال من كل أحد، من أي واحد روح بالسوق يشتري من عنده، يمكن أن نقول في أغلب الموارد هذا يكون مكروه، يعني الاحتمال ولو الضعيف موجود. إذن مو هذا هو الموجب للكراهة، بل الموجب له يعني الحكم بالكراهة كون الظالم مظنة الظلم والغصب وغير كون الظالم غير متورع عن المحارم، يأخذ أموال حرام أصلا، ما عنده ما عنده ما عنده حرام وحلال في الأموال، لا احنا نقطع بعض امواله محرمه ولا نعلم ان هذا المال الذي اعطاني اياه محرم، لان هو صحيح ظالم وسلطان لكن عنده تجارات، انت افرض فد واحد محافظ ظالم عنده تجاره في امواله، سلاح ممكن. إذا قطعنا هاي راح تخرج عن هاي المسألة، راح تروح إلى مسألة ثانية. لكن إحنا مورد كلامنا أنه ما عندنا قطع بأن ما في الهدية أنها حرام من الحرام. يقول المصنف هذا هو الموجب، نظير كراهة سؤري من لا يتوقع النجاسة، ومنه الحائض، ومن الأمثلة التي يضربونها الحائض أو أي واحد لا يتوقع النجاسة. امرأة عندها أطفال وما تدير بالها من نجاسة وطهارة، يكره سؤرها. خوف، هذا هو الموجب، هذا الموجب يرتفع. وهذا المعنى كون الظالم مظنة للظلم والغصب وعدم التورع الذي أوجب الكراهة، هذا المعنى يرتفع بإخباره، كونه هذه مظنة لكذا هذا يرتفع بالإخبار. إلا إذا كان خبره كيده، ماذا؟ مظنة للكذب، كما أن يده مظنة للغصب والتعدي، خبره مظنة للكذب وعدم الأمانة. ليش خبره كيده مظنة؟ لأنه لكونه ظالما غاصبا، فيكون خبره حينئذ يكون خبره كيده وتصرفه. ماذا كيده وتصرفه؟ غير مفيد، غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية. هذه اليد وهذا التصرف لا يفيد إلا إباحة ظاهرية، والإباحة الظاهرية لا تنافي غير المنافية للكراهة، للكراهة الواقعية. فيختص الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأمونا في خبره. فإذا احنا نقيد، المصنف يقول لابد أن نقيد بالإخبار الذي يكون بإخباره إذا كان مأمونا، لابد أن نقيد. يقول أنا لو مختار الكراهة لجعلت الإخبار رافع لهذه الكراهة، لكن مو إخبار كل أحد، إذا كان هذا الشخص مأمونا في إخباراته.
إذا قبل هدية من السلطان جاء أم كذلك يعتبر مظنة، هذا محمول كلام على الصحة ويقبل منه.
إذا يأمن بإخباراته،
يأمن بإخباراته جزان إذا يكون سيد هاكم يقول لا هذا،
فمتى أمن؟ لا لا، إحنا نشوف كل نفسه، كل إنسان على نفسه بصيرة. إحنا قاعد نتحدث وفد واحد متشرع ما يلقى الأسباب والذرائع. خوب نقول له أنت تأمن بإخباراته لو لا؟ إذا قال نعم، هو بينه وبين الله، هو الآن يريد يأخذ مال أموال حتى يجوز يتصرف بها أو ما يجوز يتصرف بها، يجوز هو الأخذ أو ما يجوز، وبينه وبين الله بعد شيء، يأمن أو لا يأمن. هو الآن هو هذا الواحد يجي يقول أنا هذه موضوعي، شو أسوي؟ أنت تجاوبه وفق الحالات الموجودة. بعد هو كل إنسان على نفسه بصيرة. وقد صرح الأردبيلي المقدس الأردبيلي رحمه الله بهذا القيد، أن يكون مأمونا المعطي مأمونا في خبره، في إخبار وكيله، وكيل الظالم، وكيل السلطان، مو في نفس السلطان، هذا صرح به لكن في مورد وكيل السلطان. خب هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وبذلك يندفع ما يقال من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه من جهة وبين خبره من جهة ثانية، لا فرق في أي شيء في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية. نعم، كما أن الإخبار يفيد الملكية الظاهرية، كذلك اليد تفيد الملكية الظاهرية، وهذا لا ينافي غير مناف للحرمة الواقعية. بل نبقى نحتمل الحرمة، نحتمل أن هذا المال حرام، مثل ما كنا نحتمل المال الموجود تحت يد الظالم حرام، نحتمل بالإخبار أن المال المخبر به بعد ما زال حرام حتى وإن أخبرني بالحلية. هذه الحرمة الواقعية موجودة. فإذا اليد والتصرف أولا، وثانيا الإخبار، كلاهما يفيدان ملكية ظاهرية، والملكية الظاهرية لا تدفع احتمال الحرمة الواقعية. خب الحرمة الواقعية المحتملة لها صفة، صفتها أنها تقتضي الاحتياط، المقتضية للاحتياط، هاي الحرمة المحتملة. وحينئذ فلا وجه لأن تقول بوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط في حالة اليد من دون إخبار وارتفاعها مع الإخبار لا وجه. إذا المدار هو احتمال الحرمة، احتمال الحرمة يؤدي إلى حسن الاحتياط، إذن الكراهة موجودة سواء أخبر أو لم يخبر. فتأمل، يقول أنا أدعوكم أن تتأملوا فيما قلتوا. طبعا هنا ما ذكر الجواب، الجواب قال بعد هو وبذلك يندفع. الجواب نفسه الجواب الذي أجاب به المصنف عن الإشكال الأول، على أنه المظنة هي الأساس، والمظنة في حالات عدم الإخبار باقية، وفي حالات الإخبار مع الاستئمان بخبره تزول هذه المظنة. والحمد لله رب العالمين. أنا عندي
مظنة
بلي
أنا أخذ برأيي أنا أظن
بلي أنت ما